الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق بأن الآثار واللوازم المترتبة على المستصحب على قسمين. القسم الأول الآثار واللوازم الشرعية، والقسم الثاني الآثار واللوازم العقلية أو قل غير الشرعية. أما القسم الأول فقد أتممنا الكلام فيه والحمد لله، حيث قلنا بأن اللوازم الشرعية للمستصحب تثبت بالاستصحاب، سواء كانت مباشرة آثار مباشرة أو آثار شنو؟ بالواسطة الشرعية. أما كلامنا الآن يقع في القسم الثاني، وهو الآثار واللوازم العقلية أو غير الشرعية، فهل تثبت بالاستصحاب أو لا تثبت بالاستصحاب؟ مثلا هذا المثال المعروف أنه لو كان لديه ولد ونذر لله سبحانه وتعالى إن بقي ولدي حيا وكبر وصار شابا ونبتت لحيته فعلي أن أذبح مثلا شاة، نذر لله أن يذبح شاة إن نبتت لحية ولده، ولكن قبل نبات لحية الولد غاب عنه الولد، هاجر إلى بلد آخر فانقطعت أخباره. فهنا إذا أراد بعد 20 سنة مثلا أن يستصحب بقاء حياته، هو غاب عنه عمر 10 سنوات، الآن بعد 20 سنة إذا يريد يستصحب حياته يعني شقد عمره؟ 30 سنة. ففي الظروف الاعتيادية أنه اللي عمره 30 سنة قد نبتت لحيته، فهل يستطيع أن يستصحب بقاء حياته ثم يرتب على بقاء الحياة نبات اللحية ثم يرتب على ذلك وجوب الوفاء بالنذر أو لا؟ هذا هو محل كلامنا. ونبات اللحية لازم عقلي أو لازم تكويني؟ لازم تكويني، عفوا، لازم شرعي أو لازم غير شرعي؟ خلنا نسأل بهالطريقة، نبات اللحية لازم غير شرعي لأنه لازم تكويني، قد نعبر عنه باللازم العقلي لكنه بالنتيجة ليس لازما شرعيا، فهل الاستصحاب حجة في هذه اللوازم غير الشرعية أو لا؟ هذا هو محل كلامنا. نقول في المقام فرضان، الفرض الأول أن يراد بدليل الاستصحاب إثبات هذا اللازم العقلي التكويني دون ملاحظة ما يترتب عليه من أثر شرعي، وإنما نلاحظ هذا اللازم وهو نبات اللحية بما هو ونريد أن نثبته بالاستصحاب مع قطع النظر عن ماذا؟ عما يترتب عليه من أثر شرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر. لا، أصلا لا ننظر إلى الأثر الشرعي، وإنما ننظر فقط وفقط إلى هذا اللازم العقلي التكويني وهو نبات اللحية، ونريد أن نثبته بالاستصحاب لوحده، لا نريد أن نرتب عليه شيئا آخر. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يراد إثبات هذا اللازم العقلي التكويني وهو نبات اللحية لكي يتوصل به إلى ترتيب الأثر الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر. يعني مرة نلحظ نبات اللحية أو اللازم غير الشرعي نظر استقلالي نريد أن نثبته بالاستصحاب ولا ننظر إلى ما يترتب عليه من أثر شرعي، ومرة لا ننظر إليه نظرا آليا، إن صح التعبير بهذه الطريقة، أن ننظر إليه نظر آلي. يعني شنو؟ يعني ليس هدفنا إثبات هذا اللازم العقلي بما هو، وإنما نريد أن نتوصل علما إلى ما يترتب عليه من أثر شرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر. إذن لدينا فرضان. أما الفرض الأول اللي هو شنو الفرض الأول؟ أن نريد إثبات هذا اللازم العقلي بما هو فحسب دون أن نرتب عليه الأثر الشرعي، فهذا لا معنى له، غير معقول. لماذا؟ لأن الاستصحاب حكم تعبدي ولا معنى للتعبد بالأمر التكويني، لأن التعبد معناه ترتيب التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية، أما الأمر التكويني فلا معنى لتنجيزه أو تعذيره. التعبد بالأمر التكويني بما هو أمر تكويني لا معنى له، كما لو قلت لك أنا أتعبد بوجود الشيخ أمامي، هذا أمر تكويني، وجود الشيخ أمامي، إذا لم يرد ترتيب أثر شرعي عليه فهذا التعبد له معنى أو ليس له معنى؟ ليس له معنى. أتعبد بوجود هذا الجدار، يعني شنو؟ هذا لا معنى له، لا معنى للتعبد بالأمر التكويني بما هو أمر تكويني دون أن يكون له أي أثر شرعي، لأن التعبد معناه التنجيز والتعذير، والتعبد بالأمر التكويني بما هو أمر تكويني غير معقول. إذن لا يعقل أن يراد بالاستصحاب إثبات هذا اللازم التكويني وهو نبات اللحية بما هو، لأن الاستصحاب تعبد شرعي ظاهري ولا معنى للتعبد بالأمر التكويني. إذن الفرض الأول غير معقول. أما الفرض الثاني اللي هو شنو الفرض الثاني؟ أن يراد بالاستصحاب والتعبد الاستصحابي إثبات هذا اللازم العقلي لكي نرتب عليه الأثر الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر، فهل هذا معقول أو ليس معقولا؟ الجواب نقول هذا غير معقول أيضا ولا يمكن. لماذا؟ نقول على جميع المباني والتفسيرات الثلاثة التي ذكرناها لفقرة لا تنقض اليقين بالشك، على جميع المباني الثلاثة لا تثبت هذه اللوازم العقلية، وإن كان قصدنا أن نرتب عليها الآثار الشرعية. في البداية علينا أن نستذكر المباني الثلاثة، ثم نبين على هذه المباني الثلاثة لا يتم ترتيب الآثار العقلية. ما هي المباني الثلاثة؟ المبنى الأول يقول بأن قول الإمام سلام الله عليه لا تنقض اليقين بالشك يراد منه شنو؟ الإرشاد إلى عدم إمكان الانتقاض. لماذا؟ لأنه يتعبدنا ببقاء المتيقن، وهذا ما عبرنا عنه بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن. حياة الولد بعد مضي 20 عاما مشكوكة، هذه الحياة المشكوكة الإمام سلام الله عليه يريد أن ينزلها منزلة الحياة الباقية المتيقنة، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني الإرشاد إلى عدم إمكان الانتقاض، لأن الإمام يتعبدنا ببقاء اليقين، أو قل يريد أن ينزل الشك منزلة اليقين، مو المشكوك منزلة المتيقن. شرحنا هذا المطالب في الدروس السابقة. فالمبنى الثاني يقول لا، هذه الفقرة هي إرشاد إلى تنزيل الشك منزلة اليقين. المبنى الثالث، المبنى الثالث يقول هذا مو نهي إرشادي، وإنما هو نهي حقيقي، نهي عملي، نهي عن النقض العملي لليقين السابق بالشك اللاحق. هذه ثلاثة مبان، وعلى جميع هذه المبان الثلاثة لا يتم الفرض الثاني اللي هو شنو؟ بالاستصحاب نثبت نبات اللحية لكي نرتب عليه الأثر الشرعي، وهو وجوب الوفاء بالنذر. كيف؟ ليش على المباني الثلاثة لا يتم؟ نقول أما على المبنى الأول فلأنه على المبنى الأول توجد لدينا عملية تنزيلية، تنزيل من؟ تنزيل الحياة المشكوكة منزلة الحياة الباقية المتيقنة. زين، وإذا كانت عملية تنزيلية فمن هو المنزل؟ الشارع. الشارع يريد أن ينزل الحياة المشكوكة البقاء منزلة الحياة المتيقنة البقاء، فالمنزل هو الشارع. وهناك قاعدة تقول إن التنزيل إنما يكون في حدود الآثار التي بيد المنزل، فإذا كان المنزل هو الشارع فهذه العملية التنزيلية إنما تصح بلحاظ من؟ بلحاظ الآثار الشرعية للمنزل عليه دون غيرها من الآثار. مثلا حينما يقول الشارع الطواف في البيت صلاة، فالشارع نزل الطواف منزلته الصلاة. يعني شنو نزل منزلة الصلاة؟ يعني الآثار الشرعية الثابتة للصلاة تثبت للطواف، كوجوب الطهارة للبدن والطهارة الحدثية وغير ذلك. أما الآثار التكوينية للصلاة فلا تترتب على الطواف. وهكذا حينما ينزل الشارع النبيذ منزلة الخمر والعياذ بالله، يعني نزل النبيذ منزلة الخمر، هذا التنزيل بلحاظ من؟ بلحاظ الآثار الشرعية من الحرمة والحد. أما الآثار التكوينية كاللون والإسكار وغير ذلك فهذا لا يثبت بعملية التنزيل، لأن عملية التنزيل إذا كانت من الشارع فهي تنحصر بالآثار الشرعية للمنزل عليه دون غيرها من الآثار. وفي محل كلامنا، إذا كان الشارع ينزل الحياة المشكوكة منزلة الحياة المتيقنة فهذا التنزيل إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية ولا يشمل الآثار غير الشرعية. ونبات اللحية يثبت بهذا التنزيل أو لا يثبت؟ الحياة المشكوكة البقاء ننزلها منزلة الحياة المتيقنة البقاء، ونبات اللحية يترتب على هذا التنزيل أو لا يترتب؟ لا يترتب، لأن هذا التنزيل تنزيل شرعي ينحصر بالآثار الشرعية، ونبات اللحية ليس من الآثار الشرعية. نعم، ما يترتب على نبات اللحية وهو وجوب الوفاء بالنذر هو من الآثار الشرعية، لكن نبات اللحية بنفسه ليس من الآثار الشرعية. وعليه فإن أريد بالاستصحاب إثبات الأثر الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر دون إثبات هذه الواسطة العقلية وهي نبات اللحية فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المفروض أن وجوب الوفاء بالنذر لا يترتب على المستصحب وهو الحياة مباشرة، وإنما يترتب على ماذا؟ على نبات اللحية. هو متى نذر ولماذا نذر ذبح الشاة؟ لماذا نذر ذبح شاة؟ علقها على ماذا؟ إذا نبتت لحيته. فإذا أردنا أن نستصحب حياة الولد ومن حياة الولد نقفز مباشرة لكي نثبت الأثر الشرعي فهذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن الأثر الشرعي غير مترتب على الاستصحاب والمستصحب، وإنما مترتب على تلك الواسطة وهي نبات اللحية. فإذا لم نلحظ نبات اللحية كيف نحكم بوجوب الوفاء بالنذر؟ إذن لا يعقل أن نستصحب الحياة لكي نثبت وجوب الوفاء بالنذر، لأن وجوب الوفاء بالنذر لا يترتب على بقاء الحياة، وإنما يترتب على نبات اللحية. أما إن أريد بالاستصحاب هنا أن نستصحب الحياة ثم نرتب عليها نبات اللحية، ثم نرتب على نبات اللحية وجوب الوفاء بالنذر، فهذا أيضا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ ليش غير ممكن؟ لماذا لا يمكن أن نستصحب الحياة ثم نثبت نبات اللحية ثم نثبت وجوب الوفاء بالنذر؟ لماذا؟ وذلك لأنه على المبنى الأول الاستصحاب عملية تنزيلية، والتنزيل إنما يقتصر على الآثار التي بيد المنزل، وهي الآثار الشرعية، ونبات اللحية ليس من الآثار الشرعية. إذن على المبنى الأول لا يمكن إثبات الأثر الشرعي، لا مباشرة ولا بعد إثبات الواسطة العقلية. على كل الاحتمالات هذا غير صحيح. هذا على المبنى الأول، وهكذا على المبنى الثاني والثالث. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: وأما القسم الثاني، اللي هو شنو القسم الثاني؟ الآثار واللوازم العقلية أو غير الشرعية، فلا يثبت بدليل الاستصحاب، لأنه لدينا فرضان. الفرض الأول لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي فقط، يعني شنو بما هي؟ دون أن نرتب عليها الآثار الشرعية، فهو غير معقول. لماذا؟ إذ لا أثر للتعبد باللوازم العقلية بما هي، لأن التعبد تنجيز تعذير، ولا معنى للتعبد بالأمر التكويني دون أن نرتب عليه حكما شرعيا. الفرض الثاني: وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم العقلية ما لها من آثار وأحكام شرعية كوجوب الوفاء بالنذر المترتب على نبات اللحية، فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب. إذن الفرض الأول مشكلته ثبوتية لو إثباتية، الفرض الأول فهو غير معقول. الفرض الأول مشكلة شنو؟ ثبوتية. أما هذا الفرض الثاني مشكلته إثباتية، لا يساعد عليه دليل الاستصحاب. ما قال مستحيل، ما قال غير معقول، قال فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب. إذن مشكلته إثباتية. يقول: فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة. أما على التقدير الأول، اللي هو شنو التقدير الأول؟ تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فلأن التنزيل في جانب المستصحاب وهو في المثال حياة الولد إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية، لأن المنزل هو الشارع، والتنزيل يكون بلحاظ الآثار التي بيد المنزل وهي الآثار الشرعية للوازم العقلية كما تقدم ذلك في الحلقة السابقة. وأما على الأخيرين، يعني على المبنيين الثاني
الذي يقول بتنزيل الشك منزلة اليقين، والثالث الذي يقول هو النهي عن النقض العملي، فأيضا لا يمكن إثبات الآثار الشرعية المترتبة على الواسطة العقلية. لماذا؟ وذلك لأنه على المبنى الثاني، مثلا المبنى الثاني شو يقول؟ تنزيل الشك منزلة اليقين. بمعنى شنو يعني تنزيل الشك منزلة اليقين؟ بمعنى يا أيها المكلف إن الآثار التي كنت ترتبها على اليقين الآن رتبها في حالة الشك. وهكذا على المبنى الثالث النهي عن النقض العملي. يعني شنو النهي عن النقض العملي؟ يعني ذاك اليقين بما له من آثار عملية لا تنقضها، وإنما في حالة الشك أبقي والتزم بتلك الآثار. إذن على المبنى الثاني والمبنى الثالث المكلف مطالب بإبقاء آثار اليقين السابق. والآثار المترتبة على اليقين السابق ما هي؟ هي التعبد بما تعلق به اليقين، التعبد بالمتيقن. أما آثاره وخصوصا الآثار غير الشرعية فهي ليست من آثاره التي أمرنا بإبقائها. يعني حينما يقول الشارع لا تنقض اليقين بالشك وفسرنا بمن؟ بتنزيل الشك منزلة اليقين، أو فسرنا بالنهي عن النقض العملي، فهذا معناه التزم بما لليقين السابق من مقتضى وآثار، وما لليقين السابق من مقتضى وآثار ما هو؟ هو التعبد بما تعلق به اليقين، وما تعلق به اليقين هو نفس المتيقن لا لوازم المتيقن. نعم، لو كان لدينا يقين وجداني مو يقين تعبدي كما على المبنى الثاني، لا، لو كان لدينا يقين وجداني فهذا اليقين الوجداني ايش راح يولد؟ سيولد يقينا آخر باللوازم، فتثبت اللوازم لحصول اليقين بها. يقين ثاني غير اليقين الأول، لأن من قطع بشيء فقد قطع بلوازم، لكن هذا وين؟ في اليقين الحقيقي الوجداني. والمفروض في محل كلامنا يوجد لدينا يقين وجداني ببقاء حياة الولد أو لا يوجد يقين؟ لا، لدينا يقين تعبدي، واليقين التعبدي نقتصر فيه على مقدار ما تعلق به اليقين وهو حياة الولد. حياة الولد إن كانت لها آثار شرعية نلتزم بذلك، أما لوازم حياة الولد وهو نبات اللحية فحصل به اليقين أو لم يحصل به اليقين؟ نبات اللحية متيقن أو لا؟ لا يوجد فيه يقين وجداني كما هو واضح. ولا يقين تعبدي، لأن الشارع نزل الشك بحياة الولد منزلة اليقين، ولم ينزل الشك بنبات اللحية منزلة اليقين. الشارع عبدنا ببقاء اليقين، يا يقين، اليقين بالحياة لو اليقين بنبات اللحية، اليقين بالحياة، أما نبات اللحية فليس فيه لا يقين وجداني ولا يقين تعبدي. إذن يثبت أو لا يثبت؟ لا. إذن على المبنى الثاني والثالث لا تثبت الواسطة العقلية ولا ما يترتب عليها من آثار شرعية. وأما على الأخيرين يعني المبنى الثاني والثالث، فلأن اليقين بالحالة السابقة وهي حياة الولد بحسب المثال، فلأن اليقين بالحالة السابقة تعبدا، إذ لا يوجد لدينا يقين وجداني، لأن المفروض أن حياة الولد مشكوكة، لأن اليقين بالحياة السابقة تعبدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر المترتب على اللازم العقلي وهو نبات اللحية. لماذا؟ لأن موضوع هذا الحكم الشرعي يا حكم وجوب الوفاء بالنذر، موضوعه هو اللازم العقلي وهو نبات اللحية، ونبات اللحية ليس فيه لا يقين وجداني ولا يقين تعبدي. إذن الأثر الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر موضوعه لم يثبت لا وجدانا ولا تعبدا، فكيف يترتب؟ اليقين التعبدي بالمستصحب. أكو واحد عنده نسخة أخرى غير النسخة اللي عندي؟ أكو واو لو ماكو واو في النسخ الأخرى؟ واليقين التعبدي لو اليقين التعبدي؟ أنا النسخة اللي عندي اليقين، لكن الصحيح أنه نضيف واو. واليقين يجوز في النسخ الأخرى، واليقين التعبدي بالمستصحاب. اليقين التعبدي على المبنى الثاني والثالث بالمستصحاب، وهو يا هو المستصحاب حياة الولد، ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي وهو نبات اللحية. الشارع عبدنا باليقين بالحياة ولم يعبدنا باليقين بنبات اللحية. لا ملازمة بين اليقين التعبدي بالحياة وبين اليقين التعبدي بنبات اللحية. هذه الملازمة وين موجودة؟ في اليقين الوجداني، لأن من قطع بشيء فقد قطع بلا. أما في التعبدي لا، قد يتعبدنا المولى بشيء لكن لا يتعبدنا بلوازم. وعلى هذا الأساس يقال إن الأصل المثبت غير معتبر. يعني شنو؟ بمعنى أن الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحاب ولا الآثار الشرعية لتلك اللوازم العقلية. لا نفس اللوازم العقلية تثبت ولا الآثار الشرعية وهو وجوب الوفاء بالنذر المترتب على تلك اللوازم العقلية. نعم، إن كان لنفس الاستصحاب أثر مو للمستصحاب. بعبارة أخرى قد تشكل علينا بإشكال، إذا كان الاستصحاب لا تثبت به الآثار العقلية للمستصحاب فكيف تثبتون المنجزية والمعذرية بالاستصحاب؟ أنت إذا استصحبت الوجوب ماذا تثبت؟ المنجزية. إذا استصحبت عدم الوجوب تثبت المعذرية. والمنجزية والمعذرية لوازم شرعية لو لوازم عقلية؟ المنجزية والمعذرية أحكام عقلية. فكيف ترتبون على الاستصحاب التنجيز والتعذير مع أنها لوازم عقلية وأنتم تقولون اللوازم العقلية لا تثبت بالاستصحاب؟ هذا إشكال. الجواب الذي نقوله إن اللوازم العقلية للمستصحب لا تثبت بالاستصحاب. الذي لا يثبت بالتعبد الاستصحابي اللوازم العقلية لمن؟ للمستصحب كنبات اللحية. فإن نبات اللحية لازم عقلي تكويني لمن؟ لحياة الولد، وحياة الولد هي الاستصحاب أو هي المستصحب؟ هي المستصحب. فنقول هذا لازم عقلي للمستصحب واللوازم العقلية للمستصحب لا تثبت. أما إذا كان اللازم العقلي ليس لازما عقليا للمستصحب وإنما هو لازم عقلي علما لنفس التعبد الاستصحابي فهذا يثبت بدليل الاستصحاب. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب أمارة وهو الروايات، روايات زرارة مثلا لا تنقض اليقين بالشك. دليل الاستصحاب أمارة، والأمارة مثبتاتها حجة، فالمدلول المطابق لهذه الأمارة وهي رواية الزرارة مدلولها المطابق حجية الاستصحاب، وبهذه الحجية نثبت اللوازم العقلية لمن؟ لمؤدى الأمارة وهو الاستصحاب. رواية الزرارة أمارة لمو أمارة؟ رواية الزرارة أمارة. زين ما هو مؤداها؟ حجية الاستصحاب. فإذا كان لمؤدى الأمارة لازم عقلي، إيش قلنا سابقا؟ اللوازم العقلية لمؤدى الأمارة حجة، فتثبت اللوازم العقلية للاستصحاب لأن الاستصحاب هو مؤدى الأمارة ثابت بالأمارة. الذي لا يثبت هو اللوازم العقلية علما للمستصحاب وليس لنفس الاستصحاب. والمنجزية والمعذرية المترتبة على الاستصحاب هي من اللوازم العقلية للمستصحاب أو من اللوازم الثابتة للاستصحاب؟ المنجزية والمعذرية ثابت للاستصحاب، الاستصحاب منجز ومعذر. فهي لوازم للاستصحاب الذي هو مؤدى للأمارة، فتثبت أو لا تثبت؟ فتثبت. فالذي نقول بعدم ثبوته هو اللوازم العقلية علما للمستصحب، وليس اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب. هذا المطلب مهم، خلي بذهنك، مرات يصير خلط بالمطلب، رأسا يجي يقول هذا لازم عقلي فهو أصل مثبت فهو ساقط عن الحجية. أنت رأسا تجي شو تسوي؟ تدقق، شوف هذا اللازم العقلي للمستصحب كنبات اللحية الذي هو لازم للحياة، والحياة مستصحب، هذا شو تقول؟ ليس في الحجة. أو لا، هو لازم عقلي لنفس الاستصحاب فيكون حجة. نعم، إذا كان لنفس الاستصحاب، مو للمستصحب، إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي، شنو مثاله؟ كحكم العقل بالمنجزية مثلا، فلا شك في ترتب هذا اللازم العقلي مع أنه لازم عقلي. لماذا؟ لأنه لازم للاستصحاب وليس لازما للمستصحاب. خو إذا كان لازما للاستصحاب، لأن الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز وهو رواية الزرارة، فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء، ومنها المنجزية، والذي كنا نقوله سابقا قبل قليل، الذي نفينا حجيته، يا لوازم، لوازم المستصحاب وليس لوازم الاستصحاب. طبعا هذا الكلام كله على مبنى المشهور الذي يقول بأن الاستصحاب أصل عملي. أما إذا آمنا بأن الاستصحاب أمارة، وآمنا بأن الأمارات مثبتاتها حجة، فشنو النتيجة إذا ضممنا هذين المبنيين؟ يا مبنى، مبنى أن الاستصحاب أمارة، اللي هو مبنى السيد الخوئي قدس، وضممنا إليه المبنى الآخر، يا مبنى، أن مثبتات الأمارات حجة، اللي هذا يا مبنى، مبنى المشهور. إذا ضممنا هذين المبنيين فالنتيجة هي أن جميع اللوازم للاستصحاب وللمستصحب سواء كانت شرعية أو كانت عقلية فهي حجة. راح نتعامل مع الاستصحاب معاملة رواية، آية أو رواية، والآية والرواية حجة في مدليلها الالتزامية، فهكذا الاستصحاب. قال هذا كله على تقدير عدم ثبوت أمارية الاستصحاب كما هو المشهور، كما هو الصحيح على ما عرفت ونحن نختاره. وأما لو قيل بأماريته كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي قدس سره، واستظهرنا من دليل الاستصحاب، ماذا استظهرنا؟ أن اعتبار الحالة السابقة، طبعا هذا عطف تفسير للأمارية، بعدنا ما ضمينا المبنى الثاني. أما لو قيل بأماريته واستظهرنا من دليل الاستصحاب أن اعتبار الحالة السابقة إنما هو بلحاظ من؟ بلحاظ الكاشفية، راح يكون الاستصحاب كخبر الثقة، كما أن خبر الثقة حجة بسبب الكاشفية، هكذا الاستصحاب بلحاظ الكاشفية. يقول كان الاستصحاب حجة في إثبات اللوازم العقلية للمستصحب وإثبات أحكامها الشرعية أيضا، يعني نستطيع أن نثبت نبات اللحية ونثبت ونرتب عليه وجوب الوفاء بالنذر للقانون العام في الأمارات الذي يقول إن مثبتات الأمارات حجة على ما تقدم سابقا. زين، فكون انضم هذين المبنين أن الاستصحاب أمارة وهو مبنى السيد الخوي، ونضم إليه المبنى في الأمارات وهو أنها حجة حتى في مداليلها الالتزامية العقلية مثبتاتها حجة، حينئذ نقول إذن المداليل الالتزامية للمستصحب. طبعا ليش قيت السيد الشهيد للمستصحب؟ قال كان حجة في إثبات اللوازم العقلية للمستصحب، لأن اللوازم العقلية للاستصحاب مفروغ عن حجيتها، إنما الكلام في اللوازم العقلية للمستصحب. سين، إذا سألك سائل هل هذا يعني أن السيد الخوي قدس سره يؤمن بحجية الأصل المثبت لأن السيد الخوي يقول الاستصحاب أمارة، هل هذا يعني أنه يؤمن بالأصل المثبت أو لا؟ شو الجواب؟ تقدر تجاوبه لو ما تقدر؟ السيد الخوي يؤمن بأن الاستصحاب أمارة، هذا يؤمن به. زين، إذا كان أمارة فهل هذا يعني أن السيد الخوي يؤمن بحجية المداليل الالتزامية العقلية للمستصحب؟ لأنه أمارة، وإذا كان أمارة فمثبتاته حجة، فالأصل المثبت راح يصير عند السيد الخوي حجة. هل يمكن أن نقول ذلك؟ الجواب كلا كلا، لأن هذه النتيجة إنما توصلنا إليها بضم مبنيين، يا مبنى ويا مبنى، مبنى كون الاستصحاب أمارة ومبنى أن مثبتات الأمارات حجة. والسيد الخوي وإن آمن بالأول لكنه أنكر، السيد الخوي لا يرى أن مثبتات الأمارات تقدم في محله، السيد الخوي قدس سره يقول مثبتات الأمارات ليست حجة كمثبتات الأصول العملية، فحتى لو قلنا بأن الاستصحاب أمارة فمثبتاته ليست بحجة، لأن السيد الخوي يرى أن مثبتات الأمارات كمثبتات الأصول العملية ليست بحجة، فقولنا بأن الاستصحاب أصل عملي أو أنه أمارة على رأي السيد الخوي لا يغير من الواقع شيئا، لأنه على كل حال مثبتاته ليست بحجة حتى لو كان أمارة، فالسيد الخوي لا يقول بحجية الأصل المثبت. عموم جريان الاستصحاب يأتي إن شاء الله تعالى. أنا أرى أنه أمامنا خيارين، الخيار الأول أن نستمر في درس الاستصحاب ونستمر في درس التعارض، التعارض يراد لنا بعد 5 دروس تقريبا، هذا يعني شنو؟ أن نأخذ من الأسبوع القادم السبت والأحد. الخيار الثاني أن نتوقف في درس الاستصحاب عند هذا المطلب، ومن يوم غد نأخذ شنو؟ درسين تعارض، 3 و4 نأخذ درسين للتعارض، فيبقى لنا درس واحد نشوف هسه ناخذه يوم الأربعاء، ناخذ لنا درس يوم الخميس حتى ننهي التعارض. أي الخيارين ترجحون؟ الثاني؟ أنا أميل للثاني طبعا. شلون؟ أي يعني ترجح الاحتمال الثاني؟ هو أنا رجح هذا حتى نختم كتاب التعارض، يبقى لنا كم درس للاستصحاب، يبقى على الدرس على السنة القادمة إن شاء الله تعالى. إذن من يوم غد ناخذ درسين في التعارض. والوقت راح يصير من 7 للـ 9 وفي مسجد الشيخ الطوسي قدس سره. يعني نبدي أول درس تعارض 7 وثاني درس نبدي شنو؟ 8 بعد مو بالـ 6 وفي مدرسة السيد الحكيم، لا هنا في مسجد الشيخ الطوسي في 7. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Yes.